الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. وعلى أهل بيتك المظلومين المضطهدين صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين ابني. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم لهفي لغو من واجد كمد مستضعف في الأرض ممتهني ما أبصرت عين ولا سمعت أذن بمن ساواك في المحن حتى سقوه السم فاقتطعوا من دوح أحمد أيما غصني ثم يقطع قلب فاطمة حزنا على قلب ابن الحسن وهوى شديدا صابرا بغوايا حزنا عليه كواكب الدجن وتجغزا بالجند طائفة مقتادة للبغي في الشطن أقصت حشد الزغراء عن حرم الغادي وأدنت منه كل دن الله ما صبر الحسين وقد حاط ذو الأحقال والضغني جعل جعلوا جنازة صلوه غرضا للنابل يثبت منه في الكفن فنحى به نحو البقيع إلى خير البقاع بأشرف المدن ودعا وأدمعه قد انحدرت ودعا وأعينه ودعا وأدمعه قد انحدرت من أعين نابت عن المزني أفدي من ثاو بحفرته مستودع في الأرض مرتغني غريب وأطراف الحجاب تحوطه تحت التراب قريب
اتصور الحسن ها هذه الغربة في قبره
مثل ابويا ومثل ابو فاضل وابو سكن الذبيح ليش ما عندي يا شيعة لا منارة ولا ضريح لا منارة ولا ضريح يقصد الزاير ويجعل قبر ابويا كعبته والصفا لحسين اخويا وابو فاضل مروته ويقصد الشامات عين دختي وتمم حجته
وياك
وانا ما عندي يا شيعة لا منارة ولا ضريح
كرر
لا منارة ولا بالنجف قبة ابونا شلون تسطع للملك وقبتين انوارهم تسطع بوادي كربلاء وقبة برض الشام فيها بتعلي المدلل
وياي
وانا ما عندي شيعة لا منارة ولا ضريح لا منارة ظللوا قبري يا شيعة وشيدوا لي حضرتي وراية الخضر ارفعوها في اعالي قبتي ورددوا عند النواعي بكل وقت يا شيعتي
صوتك وياي
ورد جوع النواعي بكل وقت يا شيعي ليش ما عندي يا شيعه لا منار ولا ضريح لا منار ولا
ولكنما الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. هناك سؤال مهم وأساسي يندر التعرض له وقليل من يغوص فيه ومن يوضحه للعقول. السؤال هو: هل أننا مسؤولون عن الإيمان بالحقائق والمعارف فحسب؟ هل أن المطلوب منا أن نؤمن بأصل الحقائق وانتهت المسؤولية العقائدية، أو مع ذلك ومضافا لذلك نحن مسؤولون عن الإيمان بطبقات المعارف وبدرجات الحقائق؟ التفتوا معي جيدا. هل أن الإيمان كله والرشد كله في أن نؤمن بمجموعة من المعارف ومجموعة من الأنبياء ومجموعة من الحجج فقط، أو مع ذلك المسؤولية العقائدية تتطلب منا أن نؤمن بمواقع تلك الحقائق ودرجاتها وسلمها وطبقاتها؟ هذا السؤال الكثير يسكت عنه ولا يتأمل فيه، والبعض له بصيرة جزئية فيه، يعني يؤمن بالحقائق والمعارف ثم يطلع على طبقاتها في بعض الحقائق وبعض المعارف. يعني يؤمن بالنبوة، يؤمن بالتوحيد، بالنبوة، بالإمامة، ثم يؤمن بأن طبقة التوحيد تتقدم على ماذا؟ على طبقة النبوة، وأن النبي يتقدم على الإمام ثم يسقط، وراء ذلك، وراء هذه الطبقات وهذه الدرجات لا حديث يتوقف الحديث. هنا السؤال الأساسي الذي نريد أن نجيب عنه، نحن مسؤولون هكذا فقط أن نؤمن بمجموعة من الحقائق بلا تمييز، بلا تفضيل بعضها على بعض، بلا معرفة أن بعضها يتقدم على البعض؟ أستطيع أن أقول أن القرآن الكريم أوجب علينا الإيمان والاعتقاد عبر مرحلتين وليس مرحلة واحدة. المرحلة الأولى هي مرحلة الإيمان بأصل الحقائق، بأصل المعارف. المرحلة الثانية أن نميز بين درجاتها وبين طبقاتها وبين مستوياتها. أنا أقدم شاهدين على ذلك، شاهدان قرآنيان. الشاهد الأول فيما يخص النبوة، القرآن الكريم أوجب علينا الإيمان بالنبوة، لكن كيف؟ في آيات أوجب علينا الإيمان بأصل النبوة، أوجب علينا الإيمان بالأنبياء بلا تفريق. فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لا نفرق بين أحد من رسله. يعني ما معنى الآية؟ يعني أننا نؤمن بجميع الأنبياء، لا نفرق بينهم في الإيمان بهم، في الاعتقاد بهم. ولكن في آيات أخرى بين لنا مطلبا آخر وبين لنا مسألة أخرى، فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم شنو؟ درجة. إذن يتبين من القرآن الكريم أن المطلوب منا على مستوى حقيقة النبوة فقط الإيمان بالأنبياء بلا تمييز، أو أنه بعد الإيمان بأصلهم لابد أن نميز بينهم؟ إذن على مستوى النبوة ماذا؟ أوجب الإيمان بأصلها، ثم أوجب الإيمان بطبقاتها، بدرجاتها، بتفاضل الأنبياء. تعالوا معنا للشاهد الثاني وهو موضع البحث. الشاهد الثاني هو النبوة، هو الإمامة. هل أنه أوجب علينا الإيمان بالأئمة بأهل البيت سلام الله عليهم ثم توقفت القضية أو لا؟ أيضا مطلوب منا أن نؤمن بهم على درجات، على طبقات. في مجموعة من الآيات وهي من الآيات الواضحة، القرآن الكريم أوجب الإيمان بأصل أهل البيت. في آية التطهير بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإيمان بطهارتكم جميعا. في الولاية والمودة بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. إذن هذه آيات تخص الإيمان والاعتقاد بهم جميعا، إلا أنه في آيات أخرى أشار للمسألة الثانية، وهي أن أقل البيت على طبقات وليسوا على ماذا؟ على طبقة واحدة. تفتوا معي لهذه الآية موضع البحث، وهي آية أستطيع أن أقول من الآيات المظلومة في البحث وفي التأمل. قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. في مجامع الحديثية عند الشيعة والسنة أن هذه الآية نازلة في فضائل أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. تعالوا معنا للروايات الشيعية. في كتاب في تفسير القم عن الصادق عليه السلام قال: مرج البحرين يلتقيان، علي وفاطمة عليهما السلام بحران عميقان لا يطغى أحدهما على صاحبه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال: اللؤلؤ الحسن والمرجان الحسين. في تفسير أو في كتاب الخصال للصدوق: مرج البحرين يلتقيان، قال علي وفاطمة بحران من العلم عميقان لا يطغى أحدهما على صاحبه. في كتاب المناقب لابن شقر آشوب، التفتوا معي جيدا، قال: مرج البحرين يلتقيان، علي بن أبي طالب عليه السلام بحر العلوم، وفاطمة بحر النبوة، واللؤلؤ الحسن والمرجان الحسين، لأن اللؤلؤ الكبار والمرجان الصغار. أيضا هذا من جانب التفاسير الشيعية. من جانب التفاسير أو الكتب السنية تفسير الثعلبي بمصادر عديدة عن سفيان الثوري عن سعيد بن جبير، أيضا نفس ما ورد عن الشيعة في تفسير البحرين وفي تفسير اللؤلؤ والمرجان. هنا قد يسأل البعض سؤال، يقول: ما دخل البحر أو البحرين بعلي وفاطمة، وما علاقة اللؤلؤ والمرجان بالحسن والحسين؟ هنا يمكن أن يثار ملاحظتان من خلالهما نعرف الصلة بين الآية أو بين الآيات وبين أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. النقطة الأولى أو الملاحظة الأولى: ثمت نكتة تفسيرية وردت عن الإمام الصادق سلام الله عليه، بين فيها أن هذه العناوين القرآنية، أي عناوين؟ البحر، الأرض، السماء الأوتاد الشجر المطر وغيرها من الكلمات الواردة في القرآن وإن كان ينساق من ظاهرها الموجودات المادية تفت معي جيدا وإن كان معانيها الأولية شنو موجودات أرضية إلا أنها في التأويل وفي المعنى الحقيقي المقصود منها معاني ملكوتية المقصود منها الحجج الإلهيين وليس المقصود فقط المعاني الأرضية شوفوا عندما ذكر الله تبارك وتعالى الشجرة الطيبة ذكرها بعنوان أنها التوحيد ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء هذا يقصد ماذا؟ يقصد شجرة التوحيد وليس الشجر العادي إذن الملاحظة الأولى المهمة والأساسية ليس المقصود الأخير ليس المقصود الباطني من هذه العناوين يعني المصاديق ماذا؟ المصاديق الأرضية منها هنا البحرين اللؤلؤ المرجان يقصد منهما في الباطن في التأويل أئمة أهل البيت سلام الله عليهم هذه نقطة مهمة النقطة الثانية المراجع للتسلسل الوارد في سورة الرحمن الرحمن علم القرآن يجد أن الآيات أولا ذكرت صفات الله تبارك وتعالى ثم ذكرت ماذا؟ ذكرت تعليم القرآن ثم ذكرت خلق الإنسان طبعا والمقدم في خلق الإنسان هم الأولياء ثم قد تكلمت عن التعليم الإلهي علمه البيان إلى أن تصل إلى ماذا؟ إلى قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان وبعد هذه الآيات ذكرت المعاد ذكرت القيامة سؤال أي بحرين وأي لؤلؤ ومرجان يتقدمون في الذكر على القيامة على المعاد البحر العادي اللؤلؤ والمرجان العاديان في البحر أو لا الموجودات والحجج الإلهية هذا يفهم من تقدم ذكر البحرين واللؤلؤ والمرجان أنه ليس المقصود المواد الدنيوية وليس المقصود المعاني الدنيوية وإنما المقصود الحجج الإلهيين ولاية الحجج الإلهية من هنا ورد عن الصادق عليه السلام أنه قال إن سورة الرحمن نازلة فينا من أولها إلى آخرها إذا عرفت ذلك أن البحرين طبعا هنا ألفت النظر إلى شيء في المناقب لابن شهر آشور قال البحران علي وفاطمة والبرزخ بينهما هو رسول الله صلى الله عليه وآله واللؤلؤ الحسن والمرجان الحسين سلام الله عليه إذا عرفت ذلك تعالوا معنا إلى البحث الذي نحن فيه تسمية رسول الله صلى الله عليه وآله بالبرزخ الناظم والعادل بين البحرين وتسمية علي وفاطمة بالبحرين وتسمية الحسن والحسين باللؤلؤ والمرجان هذا يعطي شنو؟ التفاضل بين أهل البيت وعدم التساوي أيهما أعظم البحران أم البرزخ الذي يعدل بين البحرين ويهيمن على البحرين أيهما البرزخ. وأيهما أعظم، البحران أم اللؤلؤ والمرجان اللذين هم من نتائج البحر ومن ثمرات البحر؟ تلتفتون لو لا؟ لا تجد في القرآن ولا في الروايات أنه سمي الأئمة بالبحور في قبال علي وفي قبال الزهراء سلام الله عليه. إذن هذا طرح قرآني ودليل قرآني وليس روائيا على أن المطلوب من المؤمن في العلاقة مع أهل البيت فقط أن يؤمن بهم كدائرة وانتهى الأمر، أو يؤمن بهم بعد الإيمان بهم لابد أن يؤمن بتفاضلهم بتمايزهم بأن فيهم المتقدم وفيهم المتوسط وفيهم المتأخر. هذا على صعيد القرآن. تعالوا معنا على صعيد الروايات، المسألة واضحة بشكل كبير بشكل جلي. لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله إمامة الحسن والحسين أردف بهذا الذيل، قال وأبوهما شنو؟ خير منهما. يعني شنو؟ خيرية أبوية أو خيرية فضل؟ فضل وتميز. الإمام الرضا عليه السلام يقول، التفت جيدا، يقول إن شيعته، شيعة من؟ شيعة علي عليه السلام، إن شيعته الحسن والحسين، فجعل الحسن والحسين من شيعة من؟ من شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن يتقدمهما مقاما وفضلا وأهلية. وقد ورد عن الصادق عليه السلام، بل قال بعض الأعلام أن هذا وارد عن جميع أئمة أهل البيت، أنه قال ولايتي لعلي بن أبي طالب عليه السلام خير من ولادتي من، لأن ولادتي منه فضل وولايتي له فرض. يعني الصادق عليه السلام الجواد الكاظم العسكري وهكذا يقولون إن كمالنا بولاية علي أكمل في كمالنا من كمالنا بالولادة من، رغم أن الولادة من علي هي اصطفاء أيضا من الله تبارك وتعالى. فهذه مجموعة أدلة روائية تؤيد الدليل القرآني على ماذا؟ على أي شيء؟ على أن أهل البيت عليهم السلام واحد في الفضل أو هم متعددون في الفضل، واحد في المقام أو متمايزون في المقام. إذا عرفنا ذلك تعالوا لسؤال مهم. السؤال المهم الذي يرد بعد ذلك، عرفنا أن طبقة النبي صلى الله عليه وآله تتقدم على طبقة علي وفاطمة، وأن طبقة علي وفاطمة تتقدم على ماذا؟ على الحسن والحسين. السؤال، هل بين الحسن والحسين تفاضل أو بينهما تساوي؟ وهل بين أئمة أهل البيت من بعد الحسين عليه السلام هل بينكم تفاضل أو بينكم تساوي؟ هذه المسألة البعض فضل السكوت عنها والبعض له رأي خاص فيها. مثلا في مسألة التفاضل بين الحسن والحسين عليهما السلام، الشريف المرتضى في رسائله قال الصحيح عندي التساوي، وليس تقدم أحدهما في الفضل على ماذا؟ على الآخر. إلا أن بعض العلماء المعاصرين فقهاء الكبار ومن خلال الروايات وجد أن الروايات على نوعين: روايات تحدثت عن التساوي، وروايات تحدثت عن التفاضل. الرواية الأولى رواية زيد الشحام قال سألت الصادق عليه السلام أيهما أفضل، الحسن أم الحسين عليهما السلام، فقال عليه السلام إن فضل أولنا يلحق فضل آخرنا وفضل آخرنا يلحق فضل أولنا. قال يا ابن رسول الله وسع علي في الجواب. قال إن الله أو قال نحن من شجرة طينتنا واحدة. أأزيدك يا زيد؟ أزيدك يا زيد؟ قلت نعم. قال علمنا خلقنا واحد، علمنا واحد وفضلنا واحد. إذن هذه الرواية يفهم منها ماذا؟ التساوي. الرواية الثانية رواها الصدوق في كتابه كمال الدين عن هشام بن سالم قال سألت الصادق عليه السلام الحسن أفضل أو الحسين، قال بل الحسن أفضل. قلت، التفت معي جيدا، قلت فلما كانت الإمامة في عقب الحسين ولم تكن في ولد الحسن، لماذا؟ قال إن الله أحب أن يجعل سنة موسى وهارون جارية في الحسن والحسين. كيف؟ فقال فقد كانا شريكين في النبوة، ولكن كما الحسن والحسين شريكين في الإمامة، لكنه جعل النبوة في ولد هارون وما جعلها في ولد موسى، رغم أن موسى أفضل من هارون. إذن الرواية الثانية التي رواها الصدوق تتكلم عن التساوي أو تتكلم عن التفاضل. هنا كيف نفهم القضية؟ كيف نفهم المسألة؟ بعض العلماء، التفت معي جيد، بعض العلماء قال نستطيع أن نجمع بين الروايتين بجمع يتضح من خلاله أن لا تناقض ولا تخافت بين الروايتين. كيف؟ قال أحيانا يكون حديث الأئمة عن دائرة أهل البيت التي تميزهم عن الدوائر الأخرى، تميزهم عن دوائر الأنبياء، عن دائرة المرسلين، عن دائرة الصالحين، عن دائرة الأولياء. هنا إذا كان الكلام عن دائرة أكل البيت في قبال الدوائر الأخرى، الإمام يقول لوننا لون ماذا؟ لون واحد، فضلنا واحد، علمنا واحد. هنا عندما يتكلم عن العلم الواحد والفضل الواحد يريد أن يقول بحسب دائرتنا هي دائرة متميزة عن الآخر، يعني القياس بين الدائرة المجموعية لأكل البيت مع ماذا؟ مع الدوائر الأخرى. لكن لما يأتي إلى نفس دائرة أكل البيت ويقيس شخصا لآخر، هل هم واحد أو بينهم تفاضل؟ تعال الآن إلى دائرة أكل البيت، يعني من النبي صلى الله عليه وآله إلى العسكر إلى الحج عليه السلام. هذه الدائرة لو نظرنا إليها وقسنا شخصا على شخص، هل بينهم تساوي أو تفاضل؟ تكلموا، هل يمكن، هل يتساوى أهل البيت مع النبي أو النبي يتقدمهم في الفضل؟ هل يتساوى الأئمة مع علي والزهراء أو يتقدم علي والزهراء عليهم في الفضل؟ شوفوا هنا قياس ماذا؟ قياس في دائرة أهل البيت. وبعبارة أخرى، نفس دائرة أهل البيت يمكن أن نقسمها إلى دوائر. الدائرة الأولى فيها علي، فيها النبي صلى الله عليه وآله وعلي، النبي وعلي بينهما تقارب شديد في عدة مقامات، بحيث أن الله تبارك وتعالى عبر عنهما وأنفسنا. لكن مع هذا التقارب الشديد يوجد تقدم للنبي على علي أو لا يوجد؟ يوجد تقدم، بحيث أن علي عليه السلام يقول إنما أنا عبد من عبيد محمد. إذن مع القرب الشديد بينهما إلا أن النبي يتقدم في الفضل على من؟ على علي. هناك دائرة ثانية بعد دائرة النبي وعلي، هي دائرة علي والزهراء. علي والزهراء عليهما السلام شريكان في عدة مناصب، شريكان بعد النبي في إقامة الدعوة، في إقامة الإسلام، لكن بينهما أيضا مع الشراكة يوجد ماذا؟ يوجد تقدم وتفاضل لعلي على الزهراء سلام الله عليه. بعد هذه الدائرة تأتي دائرة الحسن والحسين، فبينهما تقارب شديد وبينهما مشاركة ومشافرة، لكن مع هذا التقارب في المقام والفاضل إلا أن للحسن عليه السلام ماذا؟ فضل على الحسين، تقدم على الحسين، بعض التقدم على الحسين سلام الله عليه. بعد دائرة الحسن والحسين تأتي ماذا؟ تأتي دائرة أئمة أكل البيت سلام الله عليه. هنا أيضا قال الشريف المرتضى، قال الصدوق، يوجد في الروايات أن كل أب من الأئمة يتقدم على ابنه، كل سابق يتقدم على ماذا؟ على اللاحق، كل إمام أب يتقدم على الإمام الابن إلا الحجة سلام الله عليه. فإنه دلت الروايات على أفضليته في دائرة التسعة، يعني بعد الحسن والحسين يأتي من في الفضل والفضيلة؟ الحجة، ثم بعد ذلك السجاد، ثم الباقر والصادق بتقدم فضل الأب على الابن. هنا لا تستغرب، تقول كيف يتقدم الحجة على آبائه، على أبيه العسكري وعلى أجداده من السجاد والباقر وهلم جرى؟ لا تستغرب، ألم يكن يوسف ابن وكان يعقوب ماذا؟ أب. ألم يتقدم يوسف في النبوة على يعقوب في النبوة؟ قد تقول أين الأدلة على ذلك؟ أن الحجة يتقدم في دائرة التسعة، يتقدم عليه. الأدلة كثيرة، انظروا روايات رسول الله صلى الله عليه وآله. رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: تاسعهم قائمهم، هو ظاهرهم وهو باطنهم. ورواية أخرى قال: تاسعهم قائمهم وهو أفضلهم وأحكمهم وأعلمهم. وفي روايات كما في رواية الصدوق في كمال الدين أن الإمام الصادق سلام الله عليه لما تكلم عن غيبة الإمام الحجة سلام الله عليه عبر عنه بسيدي، سيدي غيبتك نفت رقادي. لماذا يعبر عنه بكلمة سيدي؟ كلمات الأئمة ليست من باب العاطفة. إذن يشير بكلمة سيدي، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى تقدمه في الفضل. إذن رأي وهو رأي الشريف المرتضى قال بالتساوي بين الحسن والحسين، وقال بالتوقف في فضل الأئمة بعد الحسين عليهم السلام، ورأي آخر قال لا، في دائرة الحسن والحسين يوجد تفاضل، وفي دائرة الأئمة التسعة أيضا ماذا؟ أيضا يوجد تفاضل ويوجد تقدم ويوجد تأخر. إذن فالحسن عليه السلام إذا لم نعتقد بالرأي الذي يقول بتقدمه على الحسين، فلا أقل نؤمن بالمشاطرة والمشاكلة، ونؤمن بالشراكة بينهما. الحسن عليه السلام كان شريكا في كربلاء، كان مؤسسا لكربلاء، ممجدا لكربلاء، شريك أساسي في صنع تلك الملحمة. وكما أن المصائب والآلام قد وقعت على الحسين عليه السلام، كذلك وقعت المصائب والآلام على الإمام الحسن، كلاهما شهيدان في طريق الحق، في طريق إعلاء كلمة الدين. بل في الزيارة الجامعة تذكر مصيبتين من مصائب الإمام الزكي، تقول: يا موالي فلو عاينكم المصطفى وأنتم بين صريع في المحراب قد فلق السيف هامته، وشهيد قد شقت السهام